أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الدين. قال: ومن المهم أيضا معرفة الإخوة والأخوات من العلماء والرواح، وفائدته زيادة التوسع في الاطلاع على الرواة وأنسابهم، وقد أفردوه بالتصنيف للاهتمام بشأنه لذلك. فمثال الأخوين من الصحابة كلاهما راويان: عبد الله بن مسعود الهذلي وعتبة بن مسعود أخوان، وزيد بن ثابت ويزيد بن ثابت أخوان أيضا من الصحابة. ومن أصحاب أمير المؤمنين عليه السلام زيد وصعصعة ابن صوحان، زيد بن صوحان العبدي وصعصعة بن صوحان العبدي، هذان أخوان من أصحاب أمير المؤمنين. طبعا ولهما أخ ثالث سهى عنه المصنف قدس سره، وهو سيحان ابن صوحان سيحان، وقد استشهد في معركة الجمل قبل أخيه زيد، وكان سيحان هو الخطيب قبل صعصعة، لأن صعصعة معروف بالخطابة، فكان قبله سيحان هو الخطيب، فلما استشهد صار الخطيب صعصعة. ومر عليكم يعني لابد أنه لصعصعة كلام في تأبين أمير المؤمنين عليه السلام يذكر في مقتله عند دفن أمير المؤمنين عليه السلام. مثال آخر وربعي ومسعود ابن حراش العبسيان، ومن التابعين عمرو بن شرحبيل أبو ميسرة وأرقم بن شرحبيل أخوان فاضلان من أصحاب ابن مسعود، وآخرين لا يحصى عددهم. قال: ومثال الثلاثة من الصحابة إخوة سهل وعباد وعثمان بن حنيف، وعثمان بن حنيف الأنصاري هذا كان واليا لأمير المؤمنين عليه السلام على البصرة عندما جاء الزبير وطلحة وعائشة واقتحموها وغدروا به وفعلوا به ما فعلوا. أما سهل بن حنيف أخوه فقد ولي المدينة لأمير المؤمنين عليه السلام. قال: ومن أصحاب أمير المؤمنين عليه السلام سفيان بن يزيد وأخواه عبيد بن يزيد وكرب بن يزيد، كلهم أخذ رايته وقتل في موقف واحد. وسالم وعبيدة وزياد بن أبي الجعد الأشجعيون، ومن أصحاب الصادق عليه السلام الحسن ومحمد وعلي بن عطية الدخشي المحاربي، ومحمد وعلي والحسين بن أبي حمزة الثمالي، أبو حمزة الثمالي المعروف صاحب الدعاء المشهور، وعبد الله وعبد الملك وعريف بن عطاء بن أبي رباح. ومن أصحاب الرضا عليه السلام حماد بن عثمان والحسن بن عثمان وجعفر أخواه وغيرهم، وهم كثيرون أيضا. ومثال الأربعة من الإخوة عبيد الله ومحمد وعمران وعبد الأعلى بن علي بن أبي شعبة الحلبي، هؤلاء آل أبي شعبة ثقات فاضلون، وكذلك أبوهم وجدهم. مثال آخر للأربعة وبسطام أبو الحسين الواسطي وزكريا وزياد وحفص بن سابور، وكلهم ثقات أيضا. ومحمد وإسماعيل وإسحاق ويعقوب بن الفضل بن يعقوب بن سعيد بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب، جدهم نوفل بن الحارث بن عبد المطلب، هذا ابن عمي رسول الله صلى الله عليه وآله وأمير المؤمنين عليه السلام. الحارث بن عبد المطلب هو أكبر أبناء عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف، وكل هؤلاء ثقات من أصحاب الصادق عليه السلام. بعد وداود ابن فرقد وإخوته يزيد وعبد الرحمن وعبد الحميد. مثال آخر ومحمد وأحمد والحسين وجعفر بن عبد الله بن جعفر الحميري. ومن غريب الأخوة الأربعة بن راشد أبي إسماعيل السلمي، ولدوا في بطن واحد وكانوا علماء، وهم محمد وعمر وإسماعيل، ورابع لم يسموه، في بطن واحد يعني توائم. ومثال الخمسة سفيان ومحمد وآدم وعمر وإبراهيم بن عيينة، كلهم حدثوا. ومثال الستة من التابعين أولاد سيرين، محمد المشهور، محمد بن سيرين المعروف، وأنس ومعبد وحفصة وكريمة، والأخيرتان امرأتان. ومن رواة الصادق ستة، محمد وعبد الله وعبيد وحسن وحسين ورومي بن زرارة ابن أعين، زرارة بن أعين الراوي المشهور، له ستة من الأبناء رواة. طبعا الصحيح أعين مو أعين، البعض يلفظها أعين وهو خطأ، الصحيح أعين يعني كبير العين، الرجل يقال له أعين والمرأة يقال لها عيناء، وجمع عيناء عين، ومنه سميت الحور العين لأنها جمع حوراء عيناء. قال ومثال السبع من الصحابة بنو مقرن المزني، وهم النعمان ومعقل وعقيل وسويد وسنان وعبد الرحمن وعبد الله، وقيل إن بني مقرن كانوا عشرة. ومثال الثمانية زرارة ابن أعين، يعني زرارة وبكير وحمران وعبد الملك وعبد الرحمن ومالك وقعنب وعبد الله، هؤلاء كلهم بنو أعين ابن سنسن الشيباني مولاهم، من رواة الصادق عليه السلام، كلهم رواة. طبعا مالك وقعنب لم يكونا من الشيعة. قال وفي بعض الطرق نجم ابن أعين فيكون من أمثلة التسعة، وأظنه اشتباها ووهما، ولو أضيف إليهم أختهم أم الأسود صاروا عشرة. قال وما زاد على هذا العدد نادر، فلذا وقف عليه الأكثر على الثمانية. وذكر بعضهم عشرة وهم أولاد العباس بن عبد المطلب، وهم الفضل وعبد الله وهو أشهرهم، عبد الله بن عباس، وعبيد الله هذا اللي كان واليا لأمير المؤمنين عليه السلام على اليمن، فلما جاء بسر بن أرطات هرب وذبح بسر ابنيه، وابنته لبابة هي زوجة أبي الفضل العباس بن علي عليه السلام. طبعا وهو عبيد الله هو الذي يعني ترك الجيش الذي كلفه به الإمام الحسن عليه السلام وانضم إلى معاوية. وعبد الرحمن وقثم، قثم هذا كان واليا على مكة من قبل أمير المؤمنين عليه السلام، ومعبد وعون والحارث وكثير. قال لاحظوا وتمام بالتخفيف، يعني الصحيح يقول الشهيد الثاني تمام بالتخفيف وليس بالتشديد، وأظنه أيضا اشتباها من الشهيد الثاني، فإن المعروف أنه بالتشديد تمام تمام، هذا هو المعروف. طبعا تمام هذا ولي المدينة لأمير المؤمنين عليه السلام، قثم كان واليا على مكة، وتمام واليا على المدينة كان فترة، وعبيد الله كان واليا على اليمن مدة، وعبد الله كان واليا على البصرة جعله أمير المؤمنين عليه السلام إلى أن صارت الحادثة المعروفة. شاهد الكلام وتمام الصحيح بالتشديد كما سيأتي الشاهد، وكان أصغرهم، وكان العباس يحمله ويقول تموا بتمام فصاروا عشرة، يا ربي فاجعلهم كراما برره، واجعل لهم خيرا ونم الثمره. هذا الشاهد تموا بتمام مو بتمام، بتمام، فهذا شاهد على التشديد للتخفيف. ولا تقل كيف عرفته تمام، ليش مو تموا بتمام، إن قلت قلنا إن الوزن يأباه تموا بتمام هذا لا يكون، غير صحيح، هذا في خطأ عروضي بالشعر العربي، الصحيح تموا بتمام، وهذا يعرفه من له اطلاع على علم العروض، هذا من الرجز. قال: وكان له 3 بنات، أم كلثوم وأم حبيب وأميمة، والله تعالى أعلم. ثم قال أخيرا: ومن المهم أيضا معرفة أوطانهم وبلدانهم، معرفة أوطان الرواه وبلدان الرواه، فإن ذلك ربما يميز بين الاسمين المتفقين في اللفظ. إذا كانا متفقين في اللفظ، كلاهما نفرض محمد بن علي، فإذا كان أحدهما بغداديا والثاني كوفيا مثلا، استطعنا التفريق من خلال الأوطان. وأيضا ربما يستدل بذكر وطن الشيخ أو ذكر مكان السماع على الإرسال بين الراويين. فإذا نفرض فالشخص اسم عمرو حدث عن شخص اسمه محمد، وكان عمرو كوفيا، وعلمنا أنه لم يغادر الكوفة، وكان محمد المروي عنه الشيخ كان خراسانيا ولم يأتي العراق أبدا، فعندما يحدث عمرو عن محمد هنا نضع علامة استفهام أنه كيف سمع منه وهما من بلدين مختلفين ولم يغادر كل منهما وطنه. فممكن في بعض الأحيان نعرف أن ثمة إرسالا بين الراويين. قال: وأيضا ربما يستدل بذكر وطن الشيخ أو ذكر مكان السماء على الإرسال بين الراويين إذا لم يعرف لهم اجتماع عندما لا يكتفي بالمعاصرة. هذا كله عندما لا يكتفي بالمعاصرة، لأن مر علينا البعض يقول: ما دام الراوي والمروي عنه متعاصرين في زمن واحد فلا حاجة إلى التدقيق، نحمله على الاتصال. ثم قال: وقد كانت العرب تنتسب إلى القبائل طريقتهم: القرشي، الهذلي، الكناني، المذحجي، الهمداني إلى آخره. وإنما حدث الانتساب إلى البلاد لما توطنوا فسكنوا القرى والمدائن، فصار واحدهم يقول الكوفي والبصري والواسطي والبغدادي والموصلي إلى آخره. وضاعت الأنساب فلم يبق لها غير الانتساب إلى البلدان والقرى، فانتسبوا إليها كالعجم، لأن طرائقهم طريقتهم أن لا ينتسبوا إلى القبائل وإنما إلى البلدان، النيسابوري واليزدي والجرجاني إلى آخره، فاحتاجوا إلى ذكرها. فالساكن ببلد وإن قل مدة سكنه ينتسب إليه، وقيل لا، يشترط سكناه 4 سنين حتى ينتسب إليه. فالساكن ببلد بعد أن سكن، أن كان قد سكن بلدا آخر، ينسب إلى أيهما شاء أو ينتسب إلى أيهما شاء، ينتسب إلى بلده الأصلي وممكن ينتسب إلى البلد الآخر الذي سكنه ولو مدة أو 4 سنوات على الأقل، أو ينتسب إليهما معا أو ينسب إليهما من الآخرين إليهما معا مقدما للأول من البلدين سكناه. فإذا كان كوفيا سكن بغداد يستطيع أن يقول فلان الكوفي ويستطيع أن يقول فلان البغدادي، وإذا جمعهما معا يقدم الأول بالسكنة يقول الكوفي البغدادي، والأفضل أن يعطف بينهما بثم فيقول الكوفي ثم البغدادي، وهذه هي الطريقة التي كان يتبعها القدماء. فالشيخ الكليني نقول الرازي الكليني ثم البغدادي، لأنه سكن بغداد في أواخر حياته مثلا. قال: مقدما للأول من البلدين سكنة، ويحسن عند ذلك ترتيب البلد الثاني بثم، فيقول مثلا البغدادي ثم الدمشقي. ثم قال: والساكن بقرية، لاحظوا، والساكن بقرية بلدي ناحية إقليم، هاي أضاف الأول للثاني والثاني للثالث والثالث للرابع، 3 إضافات متتالية، وهذا مر عليكم في البلاغة ما يسمى بتتابع الإضافات، وهو من العيوب، كقول الشاعر: حمامة جرعى حومة الجندل اصجعي. قال: والساكن بقرية بلدي ناحية إقليم ينسب إلى أيهما شاء أو ينتسب إلى أيهما شاء من القرية والبلد والناحية والإقليم. فمن هو من أهل جباع مثلا كالشهيد، الشهيد هو جباعي من جبع، له أن يقول في نسبته الجبعي أو الصيداوي لأنها الناحية، أو الإقليم الشامي، أو العاملي، ما أدري ليش ما ذكرها وربما ساقط من هذه الطبعة. زين. ولو أراد الجمع بينها فليبدأ بالأعم فيقول الشامي الصيداوي الجبعي، أو تقول العراقي الكوفي العراقي البغدادي، تبدأ بالأعم ثم الأخص. طبعا الصيداوي نسبة إلى صيدا من نواحي لبنان، وهناك الصيداوي عند العرب نسبة إلى بني الصيداء وهم بطن من بني أسد، وإليهم ينتسب القدماء. يعني عندما تجدون في أصحاب الحسين عليه السلام قيس بن مسهر الصيداوي، لا تحسبوه نسبة إلى صيدا في لبنان، لا، وإنما هو من بني الصيداء وهم بطن من بني أسد بن خزيمة، وهم الذين ذكرهم أمرؤ القيس: يا بني الصيداء ردوا فرسي، إنما يفعل هذا بالذليل. قال الشهيد قدس سره: فهذه جملة موجزة في الإشارة إلى مقاصد هذا العلم، أعني دراية الحديث وأنواعه إجمالا، ومن أراد الاستقصاء فيها مع ذكر الأمثلة الموضحة لمطالبه فعليه بكتابنا غنية القاصدين في معرفة اصطلاحات المحدثين. ومما يؤسف له أن هذا الكتاب غنية القاصدين لم يصل إلينا، وإنما هو مما ضاع من التراث، وتراثنا للأسف قد ضاع أكثره، لم يصل منه إلينا إلا اليسير، وهذا مما ضاع. قال في وصفه: فإنه قد بلغ في ذلك الغاية، وفق الله تعالى لإكماله بمحمد وآله. يعني يبدو خلال كتابته هذا كان ينوي أن يتم كتابه بأكثر من ذلك. قال: والله تعالى الموفق للسداد والهادي إلى سبيل الرشاد، وهو حسبنا ونعم الوكيل. هذا آخر ما تيسر من هذا الكتاب المستطاب. طبعا وكان الاتفاق مع الإخوة الأكارم أن يكون الدرس درسا اطلاعيا بلا توسع، اللهم إلا في بعض المواضع، لا سيما في البداية اللي يعني مواضع فرضها المطلب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.